وغيرهما. وكذلك الامر وبيان المشكل. اظن انه كان قد سبق لنا عند الكلام على اقسام الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل به او عدم العمل به. هنا قلنا انه قد يكون الحديث ان سلم عن المعارضة فهو ماذا؟ لا، ثم المقبول ان سلم عن المعارضة فهو المعمول، وتكون معمول به لكن فهو المحكم، فهو المحكم. وان عرض بمثله، وان عرض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث، او لا اي او لم يمكن الجمع وثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ، والا فالترجيح او التوقف، والا فالترجيح ثم التوقف. فهناك ذكرنا ان التعارض الوارد بين الاحاديث النبويه قد يكون بحيث يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فهذا مختلف الحديث، او بحيث لا يمكن الجمع فينظر في التاريخ. فاذا ثبت عندنا التاريخ المتاخر يكون ناسخ والمتقدم منسوخ، اذا لم يثبت التاريخ ولم يمكن الجمع نصير الى الترجيح. وعرفنا ان تقديم النسخ الصريح على الجمع، وتقديم الجمع على النسخ غير الصريح، وتقديم النسخ غير الصريح على الترجيح. وعرفنا الاسباب لماذا نقدم هذا ونقدم هذا ونقدم هذا، لكنكم لا تذكرون او لا تذاكرون، لكنكم لا تذاكرون ولا تذكرون. اخاها وجدت عذرك عندك الاشرطة. ثم عرفنا ايضا التوقف، اذا انتقلنا الى التوقف ان التوقف هذا يكون بالنسبة للعالم الواحد في الحالة الراهنة، ولا يمكن ان يصدر تعارض حقيقي عن الشرع. الشاهد انه عند الكلام على ذلك المبحث، او خاصة عند الكلام على مختلف الحديث، تعرضت لنا لفظ اخر وهو مشكل الحديث. وهل هما بمعنى واحد او انهما بينهما فرق؟ فان ثمة من العلماء من جعلهما بمعنى واحد، المشكل والمختلف، وهناك من فرق بينهما فقال المختلف هو الحديث الذي عارضه حديث اخر، يعني يكون التعارض مختص بين الاحاديث، واما المشكل فهو الحديث الذي يعارض ليس حديثا اخر، وانما يعارض دليلا اخر، او يعارض شيئا اخر غير الحديث. دليلا اخر كان يعارض القران، حديث يعارض القران فنقول هذا حديث مشكل. وعندئذ نطلب بيان وجه حل التعارض بينه وبين القران، او ان يكون حديث عارض القران، او ان يكون عارض قواعد الدين العامة، قاعدة معروفة من الدين، هذا الحديث جاء معارضا لها ومخالفا لها، فنحتاج الى توجيهه بما يتفق مع هذه القاعدة، او ان يكون عارض العقل الصريح الصحيح بما اذا عارض العقل عندئذ نحتاج ان نوفق بين هذا الحديث والعقل. لكن هذا كما سبق في اظن اكثر من موضع ان اشرت انه ليس على اطلاقه، حتى لا نقع في مذهب العقلانيين من المعاصرين او من الغابرين الذين جعلوا يردون الحديث لمجرد ان يتوهم انه مخالف للعقل، فليس هذا الذي نريد. وانما نريد اذا اشكل حديث صادم العقل، والعقل كان دليل ثابت، يعني عقل مسلم عقلية لا تحتمل خلافا، او لا تحتمل ان تكون فقط مجرد شبهة عقلية، لان هؤلاء ردوا الحديث بشبهات عقلية وليس هذا الذي نريد. كما كان ان رد الحديث حديث الذباب رد اي شيء، ان العقل ما قبله، قال كيف نقول اذا وقع الذباب في اناء فليغمسه ثم ليطرح الذباب وليصومه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء؟ قال هذا تأباه النفوس وتأباه العقل، ويأباه كيف يكون يجمع الداء والدواء جناحه داء وجناحه داء. وفي هذا ثبت العلم المعاصر ان البعوض او الذباب من اكثر الحشرات نقلا للامراض. ثم يقول لك كيف الذبابة تكون عاقلة فتقدم الجناح الذي فيه الداء وهل المجرد هذا امر؟ كيف لنا النحلة كانت عاقلة ثم قال الله تبارك وتعالى اسلك سبل ربك جئلا؟ وكيف فرقت بين العسل وبين الشمع؟ وكيف النحلة بنت ماذا ابياتها على شكل السداسي وليست على الشكل الخماسي او الشكل الرباعي او الشكل الثماني او السباعي؟ كيف النحلة اذا عاقلة النحلة؟ ممكن نقول عاقلة عقلا ما، او ان الله تبارك وتعالى اوحى اليها او الهمها هذا الذي فعلت. واذا اردنا ان نطرد اصول هؤلاء سنأتي الى اشياء في القرآن ليس فقط في السنة، ونقول العقل يقضى. نقول لك قالت نملكم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وما كيف سليمان سمع النملة؟ والنملة كيف تحدثت؟ تحدثت بلغة عربية ولا عبرية ولا فرنسية ولا انا ما اعقل ان النملة تحدث.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، فكنا في الدرس الماضي تكلمنا على قول الحافظ ابن حجر، او شرعنا في الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد، او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، او بتقديم او تأخير فالمقلوب، او بزيادة راوي فالمزيد في متصل الاسانيد، او بابداله ولا مرجح فالمضطرب، او بابداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يشيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المفسد. وجرى تبيين لهذه الفقرة أو ما يمكن أن تشتمل عليه هذه الفقرة من الاصطلاحات والتقسيمات، وأنها كلها راجعة لمبحث المخالفة، وهو السبب الذي ذكره رحمه الله سادسا من أسباب رد الرواية بسبب الطعن في الراوي. ثم هذه المخالفة تكون على ضروب كثيرة يجمعها اسم الشذوذ بشكل عام، وهناك مخالفات جزئية خاصة وضع لها العلماء أسماء معينة أو ألفاظ معينة من ألفاظ أو مصطلحات علوم الحديث. وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذه الفقرة يتكلم على المخالفة بأصنافها وما وضع له اسم معين منها، مع ما استطرد إليه من الأمور المتعلقة ببعض تلك المخالفات. وأول الأقسام في هذه الكلام على المخالفة هو المدرج أو الحديث المدرج، وكلامنا اليوم إن شاء الله على الحديث المدرج. فهو يقول: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. وقول بتغيير السياق، المقصود بالسياق هنا سياق الإسناد أو سياق أسانيد الحديث الواحد أو مجموعة من الأحاديث، والتي التغيير فيها له أربع أقسام سيأتي عند الكلام على مدرج الإسناد. وقوله بدمج موقوف بمرفوع، الدمج هو الخلط، التغيير هو التبديل، تغيير السياق، حصل تبديل وخلل في السياق، في السياق المقصود سياق الإسناد. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، الدمج هو الخلط، دمجت بين الشيئين إذا خلطت بينهما. فيحصل هنا دمج الموقوف بالمرفوع. وقوله موقوف ومرفوع، هذه الصلاحات هي لا شك معروفة عند طالب العلم، وإن لم يتكلم عليها الحافظ في النخبة حتى الآن. والموقوف هو المضاف إلى الصحابي، والمرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ليس المقصود بالموقوف هنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله ما أضيف إلى الصحابي فقط، بل يتصور الإدراج من الصحابي ومن غيره. فلذلك إذا كان يقصد بالموقوف ما كان مضافا إلى الصحابي وحصل دمج كلام صحابي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المدرج، مدرج المتن، فهذا يناقش فيه أو يعترض عليه بأنه ليس شرطا أن يكون المدرج صحابيا أو أن يكون الإدراج من لفظ الصحابي، بل يجوز أن يكون من لفظ الصحابي، ويمكن أن نقول وهو الأكثر، كما أيضا يتصور وقد وقع من لفظ غير الصحابي، سواء كان تابعيا أو من بعده. وسيأتينا أن الاصطلاح المطلق على قول التابعي فمن بعده هو المقطوع، وأنه يصح أن يقال فيه الموقوف لكن بقيد، فيقال موقوف على فلان ولا يقال موقوف بإطلاق. إذن عندنا من خلال هذه العبارة يتبين أن للمدرج قسمين، فلذلك الكلام في المدرج سيكون في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، والمسألة الثانية أقسامه، والمسألة الثالثة الأسباب التي تدفع إليه، والمسألة الرابعة حكم الإدراج في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خامسا أو المسألة الخامسة كيف يعرف أو كيف يميز الإدراج. هذا جملة ما يتعلق بالإدراج. فأما تعريفه فلغة المدرج اسم مفعول من أدرج الشيء يدرجه إدراجا فهو مدرج. والمدرج أو الإدراج لغة مأخوذ من درج، ودرجة تأتي ويراد بها المشي أو السير، أو بمعنى أدق سير، السير في بدء أمره، تقول درجة الصبي عندما بدأ يمشي، فيكون شيئا ما في نوع من الاختلال. ولذلك قالوا أيضا من دب ودرج، من دب أي على الأرض ودرج عليها، مشى عليها. وما أخذ التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي أن ثمة في الإدراج يعني يسير الراوي على خلاف ما هو الواجب أن يسير عليه، سواء يعني يمشي الراوي على خلاف ما هو الواجب أن يمشي عليه سواء في الإسناد أو في المتن. ففي المتن مثلا كما سيأتينا أن المفترض مثلا في بعض أقسام مدرج المتن أن يقف إلى مكان معين، فيمشي ويضيف هذه الزيادة هي التي نطلع عليها المدرج، كانت بسبب أنه لم يقف عند الموضع الذي يجب أن يقف فيه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثم الإدراج في الاصطلاح هو الإضافة أو إضافة شيء إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الشيء منها، أو حتى تعمم إضافة شيء في الرواية ليس هذا الشيء من الرواية. فهنا يشمل مدرج الإسناد ومدرج المتن، وأما كلام الأول فإنما يشمل مدرج المتن. لو قلت إضافة شيء في لفظ أو ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها، هنا بالتلفظ وإضافة اللفظ هي مدرج المتن. لكن لو قلت إدراج شيء في الرواية ليس منها، فيشمل الإسناد ويشمل المتن. وذلك سيتضح عند الكلام على أقسام الإدراج ومعرفة أنواعه. لكن قبل ذلك نرجع، لأن الكلام في أقسام الإدراج سيطول قليلا، يأتي الكلام في حكم الإدراج. أولا كيف يتطور وقوع الإدراج حتى نستطيع بالتالي الحكم على هذا الإدراج أو على المدرج، هل يجوز الإدراج أو لا يجوز؟ الإدراج لو نظرت فيه سيشتمل على حالتين أو يكون على حالين. الأول أن يكون متعمدا، أن يكون متعمدا، والثاني أن لا يكون متعمدا خطأ أو سهوا. تمت حال غير هذا؟ إما أن يكون متعمدا أو أن يكون غير متعمد. فإذا كان متعمدا ما الحكم؟ وإذا كان غير متعمد ما الحكم؟ لكن هذا أيضا لابد فيه من تفصيل. فإن المدرج في الحديث بتعمد كذلك الأمر ينقسم إلى قسمين: مدرج في الحديث تفسيرا واستنباطا مثلا منه، كما سيأتي أيضا في أسباب الإدراج يرحمك الله، أو أنه مدرج فيه خيانة وتحريفا. أظن اتضح المقصود. لما أنت تريد تدرج في كلام، الكلام معروف ألفاظه لنفرض 10 ألفاظ، تريد تدرج فيها لفظة أو لفظتين زائدتين حتى تصبح 11 أو 12، إما هنا أن تتعمد الإدراج أو لا، المدرج إما أن يتعمد الإدراج أو لا يتعمد. فإن تعمد الإدراج فإما أنه قصد من الإدراج إلى البيان، معنى أنه نيته صحيحة أو نيته لنقول صافية، ليس مقصده الوضع على الشرع أو على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون يقصد تفسير كلمة أو جملة جاءت في الحديث. هذان أمران. أما الأول فإذا قصد به التفسير والاستنباط أيضا من الحديث فهذا يتسامح فيه، نقول لا بأس به. لكن الأولى يعني المقصود هنا أيضا لاحظ أنه لا يحصل تهمة للراوي بسببه، وإن كان الأولى أن أو الأولى أن يبين ويوضح
أن هذا الكلام من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هل نطعن بسببه حتى لو أن يوضح بسبب هذا الإدراج هل يطعن في عدالة المدرج؟ هنا لا، لا يطعن في عدالة المدرج. ولذلك إذا مر معك في كلام بعض أهل العلم منهم من تشدد جدا في موضوع الإدراج، كيف تدرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المدرج مطعون في عدالته، وهذا لا شك صحيح، لكن يجب أن نفرق بين من أدرج وقصده التفسير والبيان أو أدرج خطأ كما سيأتي، وبين من أدرج تعمدا وضعا على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريفا. هذا بين الأمرين فرق، ومن التحريف كما في الحديث أن اللهو في ثلاث، وذكر النصل والحافر، لا هذه الحمام هي المدرجة وضعا، الحافر يعني الفرس، والنصل الرمي بالسهام. والله نسيت الآن الثالثة. الشاهد أن أحدهم أضاف رابعا لإرضاء بعض الخلفاء، رآه يلعب بالحمام أو يعجبه اللعب بالحمام، قال أو الحمام. فهذه الزيادة المدرجة في الحديث وليست منه تكون صادحة هنا، لكن من زاد وليس هذا مقصوده، وإن المقصود أن يوضح بعض العبارات، هذا لا يطعن في عدالته، وإن قلنا إن الأولى أن يبين، ولا يطعن في عدالته لأنه أيضا حصل ممن لا نشك في عدالتهم الإدراج، سواء منهم فعلا كما ثبت من بعضهم أو أنه حصل ممن روى عنهم خطأ. فهناك الزهري وقع منه الإدراج، وعائشة رضي الله عنها وقع منها الإدراج، فليس الإدراج طعنا في العدالة مطلقا، وإنما يحتاج أن ننظر في هذين الحالين. إذا كان الراوي المدرج أدرج حتى ولو تعمد تفسيرا أو استنباطا من الحديث في وهو في الحديث أراد أن يأخذ حكما، هذا يتسامح فيه ولا يطعن فيه على الراوي، وإن كان الأولى أن يفصله عن الحديث أو أن يبين. أما من أدرج تعمدا وخيانة هذا الذي يطعن على عليه في العدالة. وهنا في كلام العلماء أنه لا يجوز، وهذا بالإجماع لا يجوز الإدراج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الإجماع عن المحدثين والأصوليين والعلماء عامة. ثم الحالة هذان الحالتان يرجعان إلى التعمد، ما يرجع إلى الخطأ، فالذي يرجع إلى الخطأ هل نطعن بسببه على الراوي أو لا نطعن بسببه على الراوي؟ نقول أيضا هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الذي وقع منه وقع في النادر سهوا وخطأ في النادر، فعندئذ لا يطعن به في ضبط الراوي وعدالته. والأغلب هنا لم يطعن في العدالة، الطعن في الضبط، الطعن في العدالة على القسم الأول التعمد. فإذا حصل له هذا نادرا مرات يسيرة، فعندئذ لا يطعن في عدالة الراوي، لأنه يقال من ذا الذي لا يسهو، كل أحد يسهو. لكن إذا كثر هذا منه فيدل على أي شيء؟ لا مش التعمل، عدم الضبط، أنه ليس بضابط أو عدم التيقن، فما يدري الألفاظ التي هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو ألفاظ ليست من ألفاظ النبي وزيدت في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا لم يكن متيقظا أو ضابطا فقد اختل شرط الضبط، لأن من شرط الراوي الثقة الضبط، وإذا اختل شرط الضبط يطعن في بطي بطي يطعن في بطي. فهنا إذا كان كثيرا يؤدي إلى الطعن في بط الراوي ورد رواياته فيما بعد. أما إذا كان يسيرا ونادرا فهذا يتسامح فيه. لماذا؟ لأنه لا ثمة أحد لا يخطئ. فيتحصل عندنا في حكم الإبراج أن يمكن أن توجه الحكم إلى الإبراج عينه يعني الإبراج نفسه أو إلى المدرك. فأما الحكم في الإبراج فإذا كان تعمدا ينظر، إذا كان تعمدا للبيان نقول هذا الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل وأن يبين إذا فعل. أما إذا كان تعمدا خيانة وزيادة في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ماذا تقولون؟ جائز؟ هذا لا يجوز، حرام. أما إن كان خطأ فالخطأ لا يقبل منه أحد، والخطأ لا يطعن أيضا في عدالة المخطئ، فلا نقول عندئذ حرام لأنه مخطئ فيه، فلا يتوجه قدح أو كلام في هذا، نقول حفظ أنه خطأ، والخطأ لا يتوجه إلى أن تقول حرام أو حلال، وإنما هو دائر إن شاء الله ضمن دائرة العفو. لكن يأتي الحكم الآن من جهة أخرى إلى المدرج لا إلى الإبراج. فالمدرج إذا كان تعمد لكن ما خيانة هل يطعن فيه؟ لا يطعن فيه، يتسامح معه ويقال له بين. أما إذا كان الثاني لا نتكلم في الإبراج وإنه يطعن فيه، يطعن في عدالته. وأما الثالث المخطئ فهو على ضربين، من أكثر من هذا ترد روايته ويطعن في بطنه، ومن كان هذا منه قليلا نقول يتسامح معه وينظر بحسبه فيعطى قدر من الجرح والتعديل أو قدر من الضبط. إن كان نادرا جدا لا ينزل عن درجة الثقة، إن كان أكثر ممكن ينزل إلى درجة الصدوق، يعني يعطى درجته بحسبه. هذا ما يتعلق به بأي شيء حكم الإبراج. بقي عندنا أيضا ماذا المسائل؟ الآن انتهينا من كم؟ اثنين، التعريف والحكم. طيب ايش المسألة الثالثة؟ الأقسام كلنا نرجئها إلى الأخير.
أنسيكم الآن.
كيف يعرف الإبراج؟ كيف يعرف الإبراج وأيضا الأسباب المؤدية إلى الإبراج؟ لنبدأ بالأسباب. الأسباب المؤدية إلى الإبراج متعددة، منها السبب اللي يمكن نقول أغلب أو أعم الخطأ، هذا راجع أصلا إلى حصول الخطأ، الخطأ أو السهو، الغفلة، ضمن ضابط معين هو أنه لا أحد لا يسهو، اللهم طبعا إلا الله سبحانه وتعالى في عبارة أحد حتى، فلا أحد لا يسهو أو لا يخطئ أو لا ينسى أو لا يحصل له شيء من الذهول عن ألفاظ شيخه ونحو ذلك. فهذا السبب عام لجميع البشر أنه يمكن يخطئ من هذا من هذه الحيثية. فإذا الخطأ سبب من أسباب الإبراج، الخطأ والسهو وعدم التيقظ. سبب آخر من أسباب الإبراج وهو يأتي الآن في التعمد، التفسير. إذا أراد أن يفسر لفظة في الحديث، لفظة واقعة في الحديث أراد أن يفسرها للآخذين عنه، كما حصل
لو صفات العدد، قالت وهو التعبد، انه كان يتحنك. وايضا سيأتينا هذا في مثال المدرج المتن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنك الليالي ذوات العدد وهو التعبد. ايش يعني وهو التعبد؟ الشخص الذي هو موقوف ليس مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يجاب بهذا. إدراج للتفسير، إدراج هو سبب ما المقصود به. سبب التفسير إدراج بمعنى أو بسبب التفسير. عندك ايضا الادراج بسبب الاستدلال، الاستدلال المقصود به ان يأتي او يكون المتكلم بالحديث في موقع استدلال، يأتي بكلام او بمسألة يريد الاستدلال عليها بالحديث، فيتصل كلامه دون فصل، يتصل كلامه دون فصل. فإذا اتصل كلامه دون فصل جعل السياق واحدا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الإدراج. كما لو أردت الاستدلال، وهذا يأتينا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أو أن تكون في مسألة، أي مسألة، وتذكر الحكم منها، بعد ما تذكر الحكم تريد تستدل بالحديث، فتسوق الحديث مع هذا الكلام الذي تذكره منك، فيقع في سياق واحد بحيث يظن جميعه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. تلك في آخره، وليس يعني ليس استدلالا لحكم شرعي، ممكن نقول تعقيب لو في يكون في آخر الحديث، كحديث ابن مسعود الآتي أيضا. كذلك الأمر يكون بسبب استنباط، لأن ينفضح مثلا في ذهن المستنبط المسألة أثناء سياق الحديث، فيضيف لفظة استنباطا وليست من أصل الحديث. وذكر له مثلا أيضا حديث بصرة رضي الله تعالى عنها، من مس ذكره فليتوضأ، هو هكذا الحديث، لكن في بعض الروايات جاء من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ. قال ان انثيه هنا او رفغيه مقحمة الحديث، مدرجة وليست منه، ومدرجة بسبب الاستنباط.
وهي قياس هذين الموضعين على الذكر، والمقصود بالأنثيين ما حول الذكر والرفغين ما تحت الإبط. هذه أسباب الإدراج. وممكن تقول سبب أخير اللي هو أن تعقيب وبيان على الحديث، سيكون هذا بنفس المعنى لكن ذلك يكون في الأخير. هذا حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه. كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأمور أحدها أن يرد من طريق آخر مبينا. الإدراج ما هو؟ الدمج بالنسبة للحديث، أو تغيير سياق بأن يحمل الحديث على آخر في الأسانيد، فأن يرد من طريق آخر مبينا مفصلا. أمر آخر، بنص نفس الراوي على ذلك، وقد يكون هذا النص جاء في رواية أخرى، يعني بنص نفس المدرك. كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، أو من مات لا يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه لفظة عن لفظة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الأولى، واللفظة الثانية لابن مسعود وردت هكذا، وردت في لفظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. توضح أنه أن الثانية من كلامه هو وليست من كلام النبي صلى الله وسلامه عليه. أمر آخر أيضا بنص عالم على أن هذا اللفظ مبرد في الحديث. الأول في الرواية، التغيير في الرواية، يعني ورد من رواية أخرى. الثاني نص نفس المدرج وإن جاء من طريق آخر. الثالث نص عالم عارف أن هذا مدرج، ويكون قد اطلع على ذلك بجمع الطرق والروايات فيعلم أن هذا مدرج. ولذلك يحصل خلاف أحيانا بين العلماء في بعض الألفاظ، هل هي مدرجة أو ليست بمدرجة، فيحكم بعضهم بإدراجها ولا يحكم البعض الآخر بإدراجها، كما حصل فيما أظن الآن في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه في إسباغ الوضوء، ليس في أسبغ الوضوء السابق وإن العقاب من النار، وإنما في الغرة والتحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اللي هو بداية من آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته، تأتي أمته غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه اللفظة من استطاع منكم أن فليطل غرته وتحجيله من لفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقي أمر آخر، وهو أن يعرف أو أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقول هذه اللفظة. ترد لفظة في الحديث ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها، إما لامتناع مثلها عليه
او لوجود قرينة في هذه اللحظة مثلا تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. وضرب له مثالا في حديث ابي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمملوك اجرين او كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابو هريرة ولولا ذكر امورا ومنها فيما يحضرني الان ان ابر امي لاحببت ان اكون مملوكا يعني لاجري المملوك. فقالوا ان هذا لا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لان رسول الله لا يرجو او لا يطلب او يتمنى ان يكون مملوكا. فدلت هذه على انها ليست من لفظ النبي اضافه الى لفظ بر امي ان ابر امي لان بر الام ام النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوسعة طوال فترة بعثته او الرسالة. فكيف يقول انه لولا بر امي اريد ان اكون مملوك وامه اصلا متوسعة قبل البعثة. فدل على ان القائل هو ابو هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا عن طريق معرفة الإدراج. وأما أقسام الإدراج فالإدراج ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين. يمكن يتبع قضية معرفة الإدراج وكيف يعرف الإدراج خاصة بنص العلماء عليه أن العلماء قد ألفوا في المدرج. فممن ألف في ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله وألف كذلك الأمر الحافظ بن حجر رحمه الله وألف في ذلك كذلك السيوطي رحمه الله. كل من لهم مؤلفات ورسائل في المدرج يجمعون فيها الأحاديث التي ورد فيها الإدراج ويبينون أن هذه اللفظة مدرجة ويظهر لك كيفية معرفة الإدراج من خلال رواية أخرى أو طريق آخر. فإذا العلماء ما أخلوا هذا النوع من أنواع الحديث من التأليف. وقد قيل في الخطيب البغدادي رحمه الله إنه ما ترك نوعا من أنواع الحديث إلا وألف فيه مصنفا. ولذلك قيل في الخطيب إن من جاء بعده عيال عليه في موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان حافظ المشرق الخطيب البغدادي حافظ المشرق. إذا نرجع إلى الأقسام، الأقسام من حيث الجملة قسمان: مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. ثم بالنسبة لمدرج المتن فهو على ثلاثة أقسام. وذلك بحسب المكان الذي يمكن أن يقع الإدراج فيه. فأنت إذا كان عندك كلام تريد أن تضيف أمر عقلي تريد أن تضيف إليه شيئا فإنك إما أن تضيف في أوله أو في وسطه أو في آخره. في أوله في وسطه في آخره هل تم تغيير ذلك؟ ما تم إلا هذه الأقسام. فمن ثم الإدراج على هذه الأقسام الثلاثة في أوله ووسطه وآخره. إلا أنها ليست هذه واقعة لكن وهي أقسام الإدراج لكنها ليست على درجة واحدة في الوقوع أو في الكثرة. فماذا تتصورون أكثرها وقوعا؟ الإدراج في الآخر. نعم هذا هو الأكثر وقوعا الإدراج في الأخير. ويليه الإدراج في أول السند يليه في أول المتن عفوا يليه في الأوسط. مجال الإدراج في آخر الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد فذكر التشهد ثم قال فإن قلت هذا فقد قضيت صلاتك. فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. إن قلت هذا فقد قضيت صلاتك، يعني إن قلت التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. لما تسمع هذا الحديث أنت تجيز أن يكون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وابن مسعود لما علمه التشهد وابن مسعود نقله، لكن قد جاءت رواية أخرى مبينا أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه اللفظة فإذا قلت هذا إلى آخره كانت مدرجة وليست من الحديث، وهذا مثال من أمثلة المدرج في آخر المثل. وكذلك الأمر من أمثلة في حديث ابن مسعود الآخر من قال لا إله إلا الله أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال رسول الله إحداهما وقلت الأخرى. هكذا جاء في رواية لم يحدد، في رواية لم يحدد، وإنما قال قال رسول الله إحدى هاتين اللفظتين وقلت الأخرى. وفي رواية أخرى بين أنه قائل الثانية ليست الأولى، فتكون عندئذ مثال للإدراج في آخر السنة في آخر المثل، ولو انعكست الأمر لكانت مثالا على الإدراج في الأول، لكن الواقع العكس. وكذلك الأمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثال للإدراج في الأخير، لأنه أدرج قوله فمن أراد منكم فمن شاء منكم فليقل غرته وتحجيله، وقالها في آخر الحديث وليس في أوله. هذه أمثلة على المدرج في آخر الإسناد في آخر الحديث أو مثلا. مثال على المدرج في وسطه هو الحديث عائشة السابق أنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد. الإسناد في آخر الحديث أو مثلا. مثال على المدرج في وسطه هو الحديث عائشة السابق أنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد قالت وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد. فهنا في أول وسط الحديث وقع، ووقع تفسيرا هنا وقع تفسيرا. كذلك الأمر الحديث السابق في حديث بصرة رضي الله تعالى عنها من مس ذكرا فليتوضأ، قلنا أنه ورد في بعض الروايات زيادة من بعض الرواة أنه قال قال من مس ذكره أو أنثيه أو رقيه فليتوضأ. أين أضاف لفظه؟ في الوسط. وكذلك الأمر هناك مثالا آخر لي عن الزهري بين فيه لحظة في الحديث لكن غاب عني، إذا أحد يذكرني إذا كان يذكرها. سبحان الله، يعني غابت عني، لكن متذكر أنها من الزهري، وقع الإدراج من الزهري في هذه تفسيرا، ونقول هذا أنه من الزهري حتى أيضا يتبين أنه ليس شرطا أن يكون موقوفا كما قال الحافظ رحمه الله. وكذلك الأمر، وهذا بين في رواية حديث بصرة أنه ليس بموقوف، يعني ليس عن صحابي. وحتى نعرف أيضا أنه لا يطعن دائما بسبب الإدراج في الراوي، لأن الزهري تريده نطعن في الزهري لأنه أدرج، لا، حتى ولو تعمد، ما تعمد الزهري هنا خيانة وإنما تعمد تفسيرا، فلا يطعن لهذا في الإمام الزهري رحمه الله. وأما المدرج في أول الإسناد فمثاله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أشبه الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة ومن طريق عبد الله بن عمرو ابن العاص، هذا الذي يغلب على ظني وقد يكون من طريق عبد الله بن عمر، لكن يغلب انه من طريق عبد الله بن عمر بن العاص، ان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ادركهم وهم في سفر يتوضؤون وقد تركوا اقدامهم، فنادى باعلى صوته وقال ويل للعقاب من النار. وقال في رواية حديث عائشة وحديث ابن عمر او ابن عمر أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وروب عليه الإمام البخاري في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد رفع صوته بالعلم إليهم فقال ويل للأعقاب من النار. إلا أن لفظة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هي التي فيها كلام، بمعنى أن هذه اللفظة ما بها، لكن عن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية غير أبي هريرة، هي ثابتة عن ثابتة من غير رواية أبي هريرة عن عائشة وابن عمر، لكن من حديث أبي هريرة مدرجة وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هكذا ذكر بعض أهل العلم. وهنا يأتي أو شيء الآن في ذهني أنه قد يكون، لكن يحتاج إلى مراجعة الآن، قد يكون الإدراج من بعض الرواة أصل خطأ فيكون حمل حديثا على حديث. كيف؟ هو يريد يروي حديث أبي هريرة الذي فيه فقط ويل للأعقاب من النار، لكنه ذاكر في ذهنه أن هذه اللفظة أسبغ الوضوء وردت مع هذا الحديث في رواية، لكن ما تميز عنده حال الرواية أيها الرواية التي ورد فيها أسبغ الوضوء وأيها الرواية التي لم يرد فيها أسبغ الوضوء، فقال قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. طبعا أظن المقصود في هذه أمثلة للمدرج المتن. يبقى عندنا الكلام على مدرج الإسناد، وله أربع صور وتحتاج إلى شيء ما من الإيضاح، وقد انتهى الوقت، نرجعها إلى الدرس القادم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الحديث المدرج، وعرفنا أن الكلام في الحديث المدرج يندرج في مجموعة من النقاط، منها تعريفه وأقسامه والذي يدعو إليه وكيف يعرف وحكمه، الإدراج والمدرج. اليوم الكلام على مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد قد ذكر له أهل العلم أربع صور. ذكرها الحافظ رحمه الله في النبذة كما تلاحظون، وهي ثم نبينها. الصورة الأولى أن يكون أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو ويجمع كل هذه الروايات على إسناد واحد. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الحديث المتن عند راوي إلا جزءا منه، أن يكون المتن عند راوي من طريق يعني إلا جزءا منه، فيكون عنده بإسناد آخر من طريق آخر، فيحمل الكل على
اسناد واحد، فيحمل جميع المتن على اسناد واحد. الصورة الثالثة ان يكون عند الراوي متنان وهذان المتنان مختلفان، ثم يرويهما عنه راو فيقتصر على احد الاسنادين ويروي بهما المتنين. ثم الرابع الذي هو ما اطلق عليه الشديد بالموضوع، ان يذكر الراوي اسنادا فيعرض له عارض ويتكلم بكلام من عند نفسه، فيحمله عنه بعض الرواة على ان هذا الكلام هو متن ذلك الاسناد، فيدرج هذا المتن على ذلك الاسناد وليس هو له. هذه اربعة اقسام. حتى نتبين الفرق بينها ونعرفها تماما، يعني لابد من ضرب هذه الأمثلة، وهي قد تحتاج أيضا إلى نوع من البيان بالكتابة. الأول، القسم الأول يقول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. كيف يتم هذا؟ عندك زيد وبكر وحفص، ثلاثة لا نريد أن نفتح حتى ما يشكل علينا الأمر. زيد عنده الحديث بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر عنده الحديث بطريق آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر حفص عنده الإسناد بطريق الحديث بطريق آخر. فيأتي يروي عن هؤلاء جميعا عمرو. الأصل لما عمرو يروي عن هؤلاء المشايخ ماذا يقول؟ حدثنا حفص عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحويل أو حاء، وحدثنا بكر عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا زيد عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا او كلهم قالوا كذا. واذا كان ثمة خلاف في الفاظ الرواية يبين هذا الخلاف الوارد في الفاظ الرواية، او قد لا يبين الخلاف اذا لم يكن ثمة داعي الى بيانه، بل يقول كما يحصل مع الامام مسلم وكذلك الامر ابو داود وابي داود وغيرهم من الائمة. الامام مسلم رحمه الله لما يذكر الحديث يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. ماذا يعني لما يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان؟ اي اني ذكرت اللفظ بشيء الاول، حدثني حفص وزيد واللفظ لزيد، اذا الثاني هنا صارت، يعني انه اعتمدت في روايتي لهذا الحديث لفظ زيد، اما لفظ عمر لم اذكره لانه بمعنى. فاذا لما يقول الامام مسلم حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، ينص لك او يفيدك هذا انه يسوق لفظ احد الشيخين والاخر بمعنى، او ان يبين الخلاف في الرواية، او ان يقول مثلا حدثنا فلان وفلان، حدثني زيد وحفص، ثم يقول قال حفص، يدل هذا على انه يريد في الرواية او يورد لفظ حفص لا لفظ زيد. ثم اثناء الكلام الامام مسلم الملاحظ قارئ الصحيح المسلم كثيرا ما يقول وقال فلان كذا، يسوق الاسناد، يسوق الحديث الذي ساق له اكثر من اسناد، ثم اثناء الكلام يقول ان وقال يسوق الحديث مثله في بعض المثل او في بعض الاجزاء او في رواية اخرى يقول وقال فلان كذا. ايتنا باي جزء من اجزاء صحيح مسلم؟
موجودنا.
هذا يحصل في هنا انه يبين الامام ابو داود كذلك الامر له عادة في هذا انه يقول حدثنا فلان وفلان المعنى, حدثنا فلان وفلان المعنى, يعني الفلان الاخر هذا حدث
لو قلنا شديئتها بالنسخة التي مع الشرح افضل لانه تلك مبين المتون,
حدثنا فلان وفلان المعنى انه يسوق حديث او متن الشيخ الاول, والشيخ الثاني حدث بنفس معنى الاول لكنه ما ساق متنه, او ان يسوق المتن دون ان يبين من صاحب اللفظ. هذا الشائع اول فتحة وجد حديث لانه شائع في صحيح مسلم, يقول لك رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير, حاليا تحويل يعني يرجع الكلام للامام مسلم ابتداء بشيخ اخر, وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. كم صار الامام مسلم طريق الان له طريقان, يقول حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو. الان الامام مسلم هذه الاسانيد اين التقت واين تفرقت, وبعضها التقى في غير الاعمش ايضا. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير. ابن نمير هنا من هو؟ اذا ليس الاول عبد الله بن نمير, ابنه واسمه محمد بن عبد الله بن نمير. يقول حدثنا ابي, ابوه هو عبد الله بن نمير, اذا اجتمع هذان الاسنادان في عبد الله بن نمير. وكأن الإمام مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء وحدثنا ابن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير, إلا أنه ما قال هكذا أو ما فعل هكذا لأن عنده طريق أخرى تجتمع مع هاتين الطريقين في الأعمش, لذلك قال حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش ساق الحديث. الآن هذا الحديث عند الإمام مسلم تلاحظون من أكثر من طريق, من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومن طريق ابن نمير ومن طريق زهير عن وكيع. لو جاء راو وروى عن الإمام مسلم فساق هذا الحديث مساقا واحدا وحمل هذا اللفظ على إسناد واحد ولم يبين الاختلاف, نقول انه حصل له نوع من انواع الادراج في الاسناد. ثم لما بين الامام مسلم له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. غير ان لاحظ غير ان في حديث سفيان يدلك هذا على ان ابن نمير عبد الله بن نمير او محمد بن عبد الله بن نمير او بكر بن ابي شيبة اتفقا عن عبد الله بن نمير على اللفظ السابق, عن عبد الله بن نمير عن الاعمش باللفظ السابق, لكن حديث سفيان خالف فيه عبد الله بن نمير فذكر قال غير ان في حديث سفيان وان كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. ايش الفرق؟ لا ما قضية فقط الزيادة ايه اذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. طيب بالاول ايش قال؟ لاحظ الفرق دقة الامام مسلم, الفرق خصلة والخلة مع الصفة واحد, اضافة الى ايضا انه هناك فيه التعريف هنا ليس في النفاق التعريف. يقول العبارة التي فرق بينها ومن كانت أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق، ومن كانت فيه هنا قال وإن كانت فيه، ومن كانت هنا وإن كانت ذلك قال ومن كانت فيه خلة منهن، هنا قال وإن كانت فيه خصلة منهن، هناك قال كانت فيه خلة من نفاق، هنا قال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فلاحظ دقة الإمام مسلم، وهذا مما تميز به الإمام مسلم على سائر الأئمة حتى الإمام البخاري كما سبق لما تكلمنا على ماذا التفضيل بين مسلم والبخاري. من يذكر الأبيات؟ هذا في القول الصوفي فاق ما فاق تخاصم قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا أي بين أي هذين سبحان الله تقدم، فقلت قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، فقلت قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. وأما السيوطي في أبياته يقول وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليست الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي يدين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. ولما هذه قبل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. وأما البخاري فقد فاق في الصحة. الشاهد هذه حتى المسلم فاق على البخاري فيها. هذا المثال لو فتحنا صفحة أخرى يا رحمك الله هذا هو يقول وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قال ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور. قال إمام مسلم وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. إيش سمي هذه الحديث اتفق زاد ورسوله إذا ليش هي لا ما مدرجة، مدرجة إذا لم تكن من الحديث. الاسناد حدثنا منصور بن ابن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم بن سعد حاء فعنده الاسناد عن منصور بن ابي مزاحم عن ابراهيم بن سعد، واسناد اخر يقول وحدثني محمد بن جعفر بن زياد اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد، اذا انتقى في ابراهيم بن سعد الا انه حصل خلاف في الراوي وفي عدم في عفوا في ذكر اسم الراوي وخلاف في صيغه التحديث، لذلك الإمام مسلم صدق. قال في الأولى حدثنا، لاحظ حدثنا منصور بن أبي مزاحم، هذا بعد ما نأتي سيرة التحديث، وكان من سمع مع غيره يقول حدثنا، ومن سمعها من سمع وحده يقول حدثني، ومن قرأ مع غيره يقول أخبرنا، ومن قرأ وحده يقول أخبرني، والفرق بين هذه. ثم بعد ذلك لابد لو إن شاء الله في المستقبل نقرأ في مسلم للصناعة الحديثية بيان الصناعة الحديثية. ولاحظ مسلم هنا يقول وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا، إذا ما تفهم أنه كان مع جمع استمع لكن مع جمع في درس جماعة، قال حدثنا ابراهيم بن سعد ثم عاد حا قال وحدثني يعني انه كان وحده محمد بن جعفر قال اخبرنا. اذا منصور قال حدثنا ابراهيم ومحمد بن جعفر قال اخبرنا. هنا بين العلماء فرق بين العلماء خلاف في حدثنا واخبرنا هل هما بمعنى واحد كما راى البخاري او هما ليس بمعنى واحد كما راى غير الامام البخاري فخص هذه بالسماع من لفظ الشيخ وهذه بالقراءة على الشيخ. الشاهد مسلم لما يأتي بهذا خرج من الخلاف او اراد ان يبين الفاظ الرواية. فاذا كنت ممن يقول بي انها مساوية لها فلا حرج علي، واذا كنت تقول بالتخلف من المخالفة فانا بينت لك انه لفظ الرواية مختلف. ثم قال اخبر ابراهيم، يقول ابن مسلم يعني ابن سعد، فمحمد بن جعفر لما قال اخبرنا ابراهيم لم ينسبه وانما قال اخبرنا ابراهيم عن ابن شهاب. فالامام مسلم هنا حتى يريد يبين من هو ابراهيم هذا قال لك يعني ابن سعد، وفي بعض الاحيان يقول وهو ابن فلان، وهذا حتى لا يضيف الامام مسلم في الرواية. شيخه محمد ابن جعفر لما قال اخبرنا ابراهيم ما قال ابن سعد، قال اخبرنا ابراهيم عن ابن شهاب، لكن هو اراد ان يفيدك انت ايها يعني المطالع الصحيح فائدة من يحدد لك. هذا الذي يعرف بتمييز المهمل لمن كان معنا في هذه القضية، اراد ان يحدد لك من ابراهيم هنا، وفي نفس الوقت ان لا يكذب على شيخه. لو هو ما يقصد الكذب طبعا حشاء، لكن حتى لا يضيف في رواية شيخه ما لم ينطق به شيخه. فقال لك اخبرنا شيخه يقول اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد. لما انت تقرأ يعني ابن سعد تعرف ان هذه اللفظة من الامام مسلم وليست من محمد بن جعفر. الشاهد منصور ومحمد بن جعفر يقولون عن ابراهيم بن سعد بالاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سل اي الاعمال افضل، قال ايمان بالله، قال ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور، ثم قال في اخر رواية وفي رواية محمد بن جعفر قال ايمان بالله ورسوله. ايش الفرق بين هذه وتلك؟ انا اقول لك ايش الفرق بس انت اعطيني ايش يسمى هذا. منصور ابن ابي مزاحم عن ابراهيم بن سعد قال لما سأل النبي اي الاعمال افضل قال ايمان بالله، ومحمد ابن جعفر لما خبر عن ابراهيم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله. زاد لفظة اختلاف، زاد لفظة ورسوله. طيب ماذا تسميها هذه مصطلح الحديث؟ ما مدرج انت اسكت. زاد الثقات، زيادات الثقات، هنا زاد لفظة في الحديث ومحمد ابن جعفر هذا ثقة من شيوخ الامام مسلم، زاد على منصور ابن ابي مزاحم، فتكون هذه الزيادة ثقة. والشاهد انه بين ايضا الخلاف في الرواية. ناخذ مثال اخر ونكتفي. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت ابراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة. فتلاحظون هنا زاد ابن خليفة لفظ ابن خليفة. وهناك أيضا في بداية حدثنا قتيبة بن سعيد
قال حدثنا ليث. الثاني حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا. هذا واحد. وقال الليث. هناك قال ليث والثاني قال الليث. ثم ساق الاسناد وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة انه نسبه دحية ابن خليفة. الشاهد في الامر اذا هنا ان يكون ان يروي جماعة الحديث باسانيد مختلفة ثم يرويه راو عنهم فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا يكون مدرج من مدرجات الاسناد مدرجا في الاسناد لانه حمل جميع الروايات على اسناد واحد فادرج اسنادا على اسناد وهي الاصل مختلفة اسانيد مختلفة. الثاني ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد اخر فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول. ان يكون عند راو حديث موجود عند احد الرواة الا طرفا منه يعني الا جزءا منه فموجود عنده من رواية اخرى كأن يكون الحديث فيه مجموعة من الفقرات فقرة من هذه الفقرات ليست موجودة عند الراوي بهذا الاسناد لكنها موجودة باسناد اخر. فرضا لو روى راوي عن ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه حديث بني الاسلام على خمس فذكر الخمس لكن قبل ان ينتهي منها ذكر ثلاثة خصال او اربعة خصال وقال في الرابعة هذا الراوي وحدثني فلان عن فلان كذا اي هذه الخصلة الرابعة عفوا الخامسة فغير فيها الاسناد راوي زيد من الناس يروي عن حفص من الناس عن ابن عمر حديث بني الاسلام على خمس. يقول زيد حدثني حفص عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. قال وحدثني محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها وقال وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. فهذه اللفظة او هذا الطرف بجزء ليس عند زيد من رواية قلنا بكر وانما من رواية محمد فيأتي راو عن زيد ولنفرض انه امر فيقول حدثنا زيد عن بكر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة عن لا اله الا الله ويصل الحديث الى قوله والحج البيت من استطاع اليه سبيلا. فنلاحظ انه ادرج تلك الرواية او ذلك الاسناد رواية ذلك الاسناد على هذا الاسناد اذا ما اصطبحت ما لنا الا السبورة. واضح الحمد لله. ومنه نوع ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما بحذف الواسطة. وهذا فيه ايضا ما كان قد سبق. ما هو؟ لا تدليس. فيه تدليس وهنا يكون تدليس من ادق التدليس لانه ما دلس في الحديث كاملا وانما دلس في بعضه. المقصود ان هذا الراوي يحدث عن شيخه وشيخه ذكر الحديث الا ان هذا الراوي لم يسمع جزءا من هذا الحديث عن شيخه او من شيخه وانما سمعه من طريق احد زملائه او اقرانه عن ذلك الشيخ. فهنا الاصل ان يبين ويقول حدثني فلان شيخي اللي هو فلان حدثنا فلان الى اخره بالحديث ويأتي به الى الفقرة التي لم يسمعها فيذكر كيف صنع، او يرويه كاملا يقول الا قوله كذا فلم اسمعه من شيخي وانما سمعته من فلان عن شيخي. هذا الذي يجب ان يفعله اذا بين. ولهم في هذا ايضا شيء اخر اللي هو معروف بالتثبيت، ذلك ان اذا سمع حديثا وتشكك فيه فيقول حدثنا فلان وثبتني فيه فلان، حدث لدقة اهل الحديث يذكر ماذا حصل له، يعني انه حصل لي نوع من الوهم او الشك في الرواية في هذه الرواية لكن ثبتني فيها فلان، كان يكون لم يسمع الفاظ الشيخ جيدا لكنه سأل قرينه ماذا قال الشيخ فقال قال كذا وكذا، فيقول اذا عندما يروي مبينا يقول حدثنا فلان من شيخه وثبتني فيه فلان، فيدلك هذا على انه لم يضبط اصل الرواية جيدا وانما ضبطها بتثبيت فلان له. هذا يفيدنا عند الترجيح، عند التعارض والترجيح، فنكون هذه نقول انها المتعرضة للوهم اكثر من غيرها. الشاهد هذا وان كان في موضع اخر الا انهم شبيهم به، هنا لا يثبت فيه وانما يعطيه لفظة، يرمي له لفظة لم يسمعها من شيخه فيأتي بالرواية يسوقها مساقا واحدا دون ان يبين انه سمع بعض هذا الحديث عن طريق قرينه عن الشيخ. واظن ان شاء الله انها اتضحت. الثالث ان يكون عند الراوي مثلان مختلفان باسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مختصرا على احد الاسنادين، او يروي احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من لفظ مثل الاخر ما ليس في الاول. هذا الكلام ماذا يعني؟ له صورتان. الصورة الاولى ان يكون عند الراوي مثلان مختلفان باسنادين مختلفين، مثلان مختلفان حديث وحديث اخر، وهذا له اسناد وذلك له اسناد، اذا ما علاقة بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ ماذا يفعل؟ فيرويهما عن راو مقتصرا على احد الاسنادين فقط، لما يأتي الى شيخه يروي يقول حدثنا فلان عن فلان بالاسناد الاول المثل الاول، يروي المثل الثاني بالاسناد الاول، فيحمل متن كامل على اسناد ليس اسناده، ومن ثم كان مدرج الاسناد، هذا المتن مدرج على هذا الاسناد لان هذا الاسناد ليس اسنادا لهذا المتن وانما اسنادا لمتن اخر، فهو لما حمل هذا المتن الثاني على اسناد المتن الاول ادرج ذلك المتن الذي هو الثاني على اسناد المتن الاول، فمن ثم كان مدرجا ومدرج في الاسناد، يعني خلط متنا بمتن او حمل متنا على اسناد متن اخر. الصورة الثانية او يروي احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من متن الاخر، هناك روى المتن كاملا على الاسناد الاول، هنا لا روى الحديث الاول لنقل المتن الاول باسناده، وهذا صحيح ما روى المتن الاول باسناده لكنه اختلط عليه المتن فاخذ بعض المتن الثاني واضافه للمتن الاول، فهنا شيئا ما وكأنه مدرج اصبح في المتن، لكنه مع هذا الادراج في المتن اخذ هذا من حديث اخر له اسناد اخر فحمله على هذا الاسناد. كيف؟ لو جعلنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث خصال، الامر واضح ان شاء الله الان، حديث ابي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صفات المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد واذا اؤتمن خان. في حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه قبل قليل زاد واذا خاصم فجر، فاذا كانت هذه الرواية رواية حديث ابي هريرة عند الراوي باسناد وعنده حديث ابن عمر او عمر هو الان باسناد اخر، فجاء الى رواية حديث ابي هريرة قال حدثنا فلان عن فلان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات المنافق هي الغنى مذكور فيها ثلاثة ولكن سيذكر اربعة، لكن لو قال صفات المنافق اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا قصم فجر، حمل لفظ جزءا من حديث اخر على هذا الحديث وهو ليس منه. فهذه الصورة الصورة الثانية في القسم الثالث من مدرج الاسناد. القسم الرابع ان يسوق الراوي الاسناد فيعرف له عالم فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيروي عنه كذلك. هذا بعضهم اطلق عليه الشديد بالموضوع وذكر لهم مثالا في الكلام على الشديد بالموضوع ان بعض العلماء ما يحضرني اسمه الان كان يحدث باسناد فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ودخل او وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بهم يدخل المسجد رجل من الصلحاء صالح او كان يعني كان موجودا او دخل عليهم الشاهد، فقال ذلك العالم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وذلك كان من الصلحاء يعني العباد. فهنا وكأنه يداعبه يقول رآه بوجه حسن وهيئة حسنة من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا أدركته غفلة الصالحين وظن أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي ساقه ذلك العالم، فروى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وليس هو الحديث أو ليس هو الحديث الذي أراده ذلك العالم بهذا الإسناد. فهذا أطلق عليه الشبيه بالموضوع في تلك الواقعة، وإن كانت هنا تقول أنها مدرج الإسناد وذلك لأنهم سيكونون يعني جالسين في حلقة شيخهم ومعجلوسين في حلقة شيخهم أحد يخطأ لعارف يعرف له الشيخ يسوق إسناد وبعد ما ينتهي من سياق الإسناد قد يدخل هذا الداخل. يعني لو فرضنا في الصورة الأولى اللي ذكرتها من حسن وجهه من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ذلك نفسه الذي يقيم فيه هذا الكلام هو الذي روى هذا الحديث، لكن لو قلنا الآن أحد التلاميذ غفل يكتب انشغل سمع شيخه يقول قال رسول الله من حسن وجهه بالليل كثر الصلاة من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، فقال بالإسناد روى عن شيخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن وجهه من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، تقول في هذا ماذا؟ مدرج أحد أقسام مدرج الإسناد، أدرج فيه الشيخ أدرج فيه هذا التلميذ على الشيخ، عرض الشيخ كان يحدث فعرض له عارض وقال كلاما من قبل نفسه. هنا لو فرضنا هذه الحادثة حصلت هكذا، العارض ما هو؟ أنه دخل ذلك العابد فأراد أن يداعبه، وهذا الفعل منه حصل عند غفلة عند نوع غفلة أو سهو من التلميذ، فظن التلميذ أن الشيخ يتكلم بهذا الكلام على أنه متن ذلك الإسناد الذي ساقه فيروي عنه على أنه المتن، فيقع في ماذا؟ شبيه الموضوع أو في إدراج أدرج متنا أو أدرج كلاما على إسناد وهو ليس له. هذه هي أقسام مدرج الإسناد، وقد تلاحظ أنها أصعب شيئا ما من مدرج ماذا؟ المتن، وتحتاج إلى ممكن تطبيق عملي على سبورة، وعندئذ تظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من مدرج الإسناد.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على الحديث المدرج. هذا الدرس ما يتعلق بمدرج الإسناد. ينتقل الحافظ رحمه الله إلى اصطلاح آخر من اصطلاحات المحدثين، وهو المقلوب. يقول: أو بتقديم أو تأخير. المقلوب، قوله أو بتقديم أو تأخير، هذا التفصيل بالأو عائد على ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق. إن كانت بتغيير السياق فالمدرج أو مدرج الإسناد، أو بتقديم أو تأخير، أي بتقديم وتأخير في السياق، سواء كان في سياق الإسناد أو في سياق المتن، على ما سيأتي الآن من أن المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب إسناد ومقلوب متن. فالشاهد إذن: أو بتقديم أو تأخير. التقديم والتأخير في أي شيء يحصل؟ في السياق، أو بتغيير، إن كانت بتغيير السياق أو بتقديم وتأخير، أي في هذا السياق الذي هو عبارة عن إسناد ومتن. فإذا قوله أو بتقديم أو تأخير، يعني أو بتقديم في السياق أو تأخير فيه، سواء كان متنا أو إسنادا، لأن سياق الرواية يشتمل على، كما هو معلوم لدينا أو فيما أصبح الآن لدينا معلومة، يشتمل على أمرين: الإسناد والمتن. فسواء حصل التقديم أو التأخير في الإسناد أو في المتن، فهذا يرجع إلى النوع الذي أطلق عليه العاقب أنه المقلوب. والمقلوب لغة اسم مفعول من الفعل قلب، قلب يقلب قلبا، فهو كاسم فاعل قالب، ومن وقع عليه الفعل فهو مقلوب. تقول: قلبت الشيء، إذا جعلت عاليه سافله وسافله عاليه. فالشارك عندئذ نكسته. وكذلك الأمر يصح القلب في: إذا جعلت ظهره بطنا وبطنه ظهرا، كما لو قلت مثلا: قلبت الرداء أو العباءة أو نحو ذلك، أي جعلت بطنها أو باطنها ظهرا وظاهرها باطنا، كما هو السنة في الاستسقاء. هذا معنى القلب لغة. وأما اصطلاحا فيستفاد من قول الحافظ: إن كانت بتغيير السياق أو بتقديم أو تأخير، أي في السياق فالمطلوب، أنه الحديث الذي حصل تقديم أو تأخير في روايته. وروايته هنا تشمل إسناد ومتن، فتفصل فتقول: الحديث الذي حصل تقديم أو تأخير في إسناده أو متنه. إذا عرفت هذا تعرف أن المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. فمقلوب الإسناد هو المتن، هو الذي حصل التقديم والتأخير في متنه، والإسناد هو الذي حصل التقديم والتأخير في إسناده. إذا رجعنا إلى مقلوب المتن